أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الاستدلال بالرواية الشريفة يكون بفقرتين، الفقرة الأولى المنقولة عن الإمام الحسن، عن الإمام الهادي عليه السلام الصادرة في حق العمري، والفقرة الثانية المنقولة بسند صحيح عن الإمام الحسري عليه السلام والتي قالها في حق العمري وابنه. الفقرة الأولى الاستدلال بها بينا كيفية الاستدلال بها، الفقرة الثانية بينا أيضا كيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بالفقرة الثانية مشابه على ما ذكروا، مشابه للاستدلال بالفقرة الأولى، وحاصله هو هذا، أنه نفهم من قوله فإنه الثقة المأمون في الأولى، فإنهما الثقتان المأمونان في الثانية، نفهم منه التعليل، نفهم منه التعليل، يعني لماذا نرجع على العمري، لماذا يجب علينا سماع قوله وإطاعته، وشنو الأمور التي ذكرت، أنه ما أدى إليك فعني يؤدي، ما قال لك فعني يقول، كل هذه الأمور لماذا لخلاصتها أن قول حجة يجب العمل به، كله بسبب كون شنو ثقة معمول. حينئذ من هذا عموم التعليم نستفيد التوسعة، ويثبت الحجية حينئذ لمطلق الثقة، لا لخصوص ماذا؟ لا لخصوص العمري ولا لخصوص ابنه، وإنما تثبت مطلق الثقة المأمون، كما هو الحال في سائر الموارد التي يذكر فيها الحكم معلل بعلة عامة، فحينئذ يؤخذ عموما تعليم. هذا الاستدلال. الاستدلال بالفقرة الأولى أو الكلام عن الفقرة الأولى يجب عزل عن الكلام عن الفقرة الثانية، لأن الفقرة الثانية هي خصوصيات ليست موجودة في الفقرة الأولى كما سيتضح، ولذا نتكلم الآن بالفقرة الأولى والاستدلال بها بالنحو السابق. هذا الاستدلال بها اعترض عليه ببعض الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أننا لو التزمنا بهذا الشكل من الاستدلال فهو ينتج لنا حجية الثقة، قول الثقة، لكن ليس الثقة العادي، ليس مطلق الثقة، وإنما هو من يكون على درجة عالية من الوثاقة والأمانة، ينتج لنا حجية شخص من هذا القبيل، ولا ينتج لنا حجية خبر مطلق الثقة كما هو المطلوب والمقصود لنا. لماذا ينتج حجية قول الثقة اللي يكون بدرجة عالية جدا من الوثاقة؟ هذا يستدل عليها القرين على ذلك هو قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، العمري ثقتي، لم يقل العمري ثقتي. وسابقا قدم هناك فرق بين ان يقول الشخص فلان ثقتي وبين ان يقول فلان شنو فلان ثقتي. عندما يقول العمري ثقتي هذا يفيد شيء اكثر من الوثاقة العادية، يفيد ان كون مورد اعتماد، هذا دليل الشأن، دليل القدر، قادر درجة عالية من الوثاقة، من الأمانة، من العدالة، هذا العمري. ما فرعه الإمام عليه السلام على ذلك هو ماذا؟ هو التعليل، فإنه قال فإنه الثقة المأمون، هذا مفرع على قوله العمري ثقتي. هذا التفريع مشكال، يقول هذا التفريع، تفريع قوله عليه السلام فإنه الثقة المأمون، على قوله العمري ثقتي، هذا يعني أن العلة نعممها، ماكو مشكلة نلتزم بعموم التعليل فلا نقتصر على العمري، نعممها لغيره، لكن من هو ذلك الغير الذي يثبت له هذا الحكم بالحجية؟ من هو؟ هو من يكون مثل العمري في كونه شنو؟ في كونه على أعلى درجات الوثاقة والعدالة والأمانة. التعميم يكون لشخص من هذا القبيل، لأنه يكون التعميم مطلقا. وقد يؤيد هذا، قد يؤيد هذا لأن قوله عليه السلام فإنه الثقة المامون، هذه اللام الداخلة على الثقة وعلى المامون هي من قبيل عندما تقول فلان الإنسان، فلان العالم، فيها دلالة على ماذا؟ على أنه في أعلى درجات الإنسانية وفي أعلى درجات العلم. اللام الداخلة على الثقة والمامون في قوله عليه السلام فإنه الثقة المامون أيضا هي فيها دلالة على ماذا؟ على الكمال في هذا الجانب، وأعلى درجات الوثاقة، وأعلى درجات ماذا؟ على درجات الأمانة. إذن التعدي قد يطرح بناء على عموم التعديل، لكن التعدي لا ينفعنا في المقام، لأنه يكون تعدي إلى من يكون مثل العمري في وثاقته وعدالته ومكون مورد اعتماد الإمام عليه السلام وإلى آخره، وهذا لا ينفعنا في المقام. هذا لا ترى. أجيب عنه لأنه تفريع قوله فإنه الثقة المامون على قوله العمري ثقتي، هذا لا يضر بعموم التعليل، لأن عموم التعليل يشير إلى قاعدة كلية مركوزة، ونحن نستدل ماذا؟ بعموم التعليل، لا نستدل بصدر الروايه بصدر الفقرات. استدلالنا على حجية خبر الواحد ليس بقوله عليه السلام فإنه ثقتي، وإنما الاستدلال بالتعليل. التعليل فإنه الثقة المأمون يفهم منه أنها إشارة إلى قاعدة كلية مركوزة في الذهن، وهي شنو؟ وهي حجية خبر شنو؟ خبر الثقة. فإنه الثقة المأمون ما جاء بها فإنه ثقتي وأميني، وإنما قال فإنه الثقة المأمون، فيقتضي ذلك ماذا؟ أن نتعدى إلى مطلق الثقة المأمون، وكون هذا مفرع على هذا ما له علاقة به، لأنه ما قاعد يستدل بقوله فإنه ثقتي، وإنما نستدل بالتعليل، والتعليل ورد بصيغة عامة تشمل مطلق الثقة ومطلق ماذا؟ ومطلق من يكون مؤمنا، فلا داعي لتخصيص الحجية بناء على التمسك بالتعليل بخصوص من يكون على درجات عالية من الوثاقة والأمانة. وأما مسألة الألف واللام الداخلة في التعليل، أنا في التعليل لا بد من الجواب عنها، فإنه الثقة المأمون، أي داخلة على الثقة وعلى المأمون في التعليل. فإذا قلنا أن الألف واللام يراد بها الكمال، يراد بها بيان أعلى درجات الوثاقة والأمانة، هذه المشكلة بعد فقط المسألة، بعد ما نقدر نعممها إلى مطلق الثقة والأمين، واضح؟ ليش؟ لأنه الثقة المأمون استفاد منها الإشارة إلى درجات عالية من الأمانة ومن الوثاقة. هذا يجاب عنها، أجيب عنها بهذا الشيء، بأنه احنا ما نلتزم بأن الألف واللام في أمثال هذه التعبيرات دالة على الكمال وإنما هذا شيء ذكره اللغويون اجتهادا منهم، ولا يكون كلامهم حجة علينا. عندما يكون كلام ماذا؟ اجتهادي واستنباطي، لأننا لا نحتمل أن تكون الألف واللام في اللغة موضوعة للكمال، ما عندنا شيء. الألف واللام موضوعة للعهد، هم استنبطوا من دخول الألف واللام في مقامات استفادوا منها شنو؟ الكمال، باعتبار أنه هذا عندما يقال هذا المعنى يكون المعهود هي الدرجة العالية من شنو؟ من الوثاقة أو الدرجة العالية من الأمانة أو ما ذاك ذلك. فحينئذ يكون هذا هو المعهود، الدرجة العالية هي للعهد الألف واللام موضوعة، لكن حيث لا عهد في المقام فقالوا بأنه ينصرف ذلك علما إلى الدرجة العالية من الوثاقة ومن الأمانة، فتكون هي المعهودة فتدل على الكمال بهذا المعنى. هذا استنباط منهم، وقولهم في هذا المجال لا يكون حجة علينا. هذا خلاصة الجواب عن الاعتراض الأول. مسألة أن التعليل في الرواية فإنه الثقة المأمون يشير إلى قاعدة كلية ارتكازية، اللي هي عبارة عن حجية خبر الثقة المأمون مطلقان أو لا يشير، قد يشكك في هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قول الإمام عليه السلام فإنه ثقة المأمون هو لا يخرج عن كونه شهادة من قبل الإمام بوثاقة العمل، شهادة شخصية من قبل الإمام بوثاقة العمل، وليس إشارة إلى قضية كلية مرتكزة في الذهن نعبر عنها بحجية خبر الثقة المأمون، وإنما الإمام يقول هذا الثقة العمري فإنه الثقة المأمون، العمري ثقة مأمون أو بالغ أعلى درجات كذا وكذا مثلا من الوثاقة ومن الأمانة، بس النتيجة ليست إشارة إلى قضية مركوزة وكلية يمكن تطبيقها في موارد أخرى، شهادة شخصية من الإمام بأن العمري شنو؟ بأن العمري ثقة، لأن العمري ثقة. وعلى هذا الأساس حينئذ يشكك في دلالة الرواية على حجية خبر الثقة، لماذا؟ لأن أساس الاستدلال قائم على ماذا؟ قائم على التعليل وعموم التعليل. فإذا قلنا أن هذا لا ليس تعليلا، ليس تعليلا وإشارة إلى قضية مركوزة في الذهن، وإنما شهادة من قبل الإمام، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا ثقة، فإنه ثقة معمول وليس في مقام الإشارة إلى قضية كلية. أقول هذا الكلام، هذا الكلام الأخير لو سلمنا أنه إشارة شهادة شخصية من قبل الإمام عليه السلام بوثاقة ماذا؟ العمري، لو سلمنا ذلك أقول أن هذا لا يمنع من الاستدلال للتعليل بقطع النظر عما سيأتي، وذلك لأنه لا يمكن إنكار أن هذا الكلام الصادر من الإمام ولو بعنوان الشهادة الشخصية هذا ذكر في سياق التعليل، يعني الذي يفهم من العبارة أن الإمام عليه السلام بعد أن قال العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، ما قاله لك فعني يقول، اسمع له أطعه ما مضمونه، فإنه الثقة المأمون. الذي يفهم من هذا أن هذا واقع في سياق التعليل لما قبله، وخلنا نفترض أنه شهادة حسية من قبل الإمام، شهادة حسية من قبل الإمام بوثاقة هذا الشخص، لكن وقع موقع الشنو؟ موقع التعليل، ليكن شهادة شخصية، ليست إشارة إلى قضية مركوزة، ما يخالف، لكن بالنتيجة حاصل الكلام شيء خير. حاصل الكلام هو أنه إنما أمرتك بالرجوع إلى وبسماع قوله، وأن ما جاء إليك فعني يؤدي، ما قال لك فعني يقول. لماذا هذا كله؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه استثق المأمون، وأنا أشهد لكونه استثق شنو؟ المأمون. هي شهادة شخصية من قبل الإمام عليه السلام بأنه استثق المأمون، لكن هذا وقع في سياق التعليل لما قبله. وهذا يفهم منا ماذا؟ يفهم منا أن علة استماع قوله، علة حجية قوله، وجوب إطاعته، وكونه ثقة شنو؟ مأمون. رأيت الأمر أن الإمام شهد بكونه ثقة شنو؟ مأمون. عدم كون الروى العبارة إشارة إلى قضية مرتكبة كلية ما يمنع من الاستدلال بالرواية بالصيغة المطروحة على أساس عجيبة خبر الواحد. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني أن يقال أن قوله عليه السلام وأطع، اسمع وأطع، شو موجود بالرواية؟ الأمر بالإطاعة. هذا يكون قرينة على أن الرواية في مقام الإرجاع إلى المجتهد لأخذ الفتوى منه، لا في مقام الإرجاع إلى الراوي لأخذ الرواية منه. وذلك لوضوح أن الراوي لا يأمر بشيء الراوي حتى يقال أطعه. الراوي مجرد مخبر يخبر عن الواقع. الأمر بإطاعة ما لها معنى، ليس هناك معنى للأمر بإطاعة الراوي. الراوي ما أمرني بشيء، ما حثني على شيء حتى يقال أطعه، هو مجرد مخبر عن الواقع. إذا لا مجال بقرينة أطع اسمع له واطع، لأن يقال بأن المقصود بالرواية هو الإرجاع إلى الراوي لأخذ الرواية، لأن هذا لا يناسب أطعه، وإنما الذي يناسب ذلك الرجوع إليه لأخذ الفتوى، لأن في الفتوى أمر وحكم يبينه الحاكم المجتهد، فيمكن أن يقال بأنه ارجع للحاكم واطعه لأخذ الفتوى منه، ارجع للمجتهد لأخذ الفتوى منه واطعه، أطعه هنا في محلها. لماذا؟ لأنه حكم يبينه المجتهد، بينما الراوي بما هو راوي نفس نجي نفس، وإنما ينقل ينقل يخبر يخبر. سمعت الثاني شكرا رئيس الإمام عليه السلام يقول هكذا مخبر، ما له معنى أن يقال أطع الراوي. بناء على هذا الرواية تكون ظاهرة لأن في مقام الإرجاع للمجتهد لأخذ الفتوى منه، وهذا يجعلها أجنبية عن محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني أجيب عنه بهذا الجواب، لأنه أن الأمر بالإطاعة لا يراد بها المعنى الحقيقي للإطاعة، المأمور به ليس هو الإطاعة بمعنى الحقيقي اللي تتوقف على افتراض صدور أمر أو ما يشبه الأمر ممن أمرنا بطاعته، لا لا يراد بها هذا المعنى، وإنما المقصود بها هو ماذا؟ هو إطاعة الواقع الذي يخبر عنه المخبر، الذي يخبر عنه المخبر. والدليل على أن المقصود به عليك هو الإطاعة الحقيقية التي تتوقف على افتراض أمر، هو اعتراف نفس المعترف بأنها تصح في مقام في الإرجاع إلى المجتهد لأخذ الفتوى، اعترف بأنها تصح، مع أنه الفتوى كطواية كل منهما يخبر عن واقع مخبر مجتهد ما عدل أمر، يخبر عن واقع، يخبر عن حكم شرعي. غاية الأمر أن إخبار الراوي عن الحكم الشرعي عن الواقع إخبار حسي، بينما المجتهد يخبر عن الواقع والحكم الشرعي الواقعي اقتباسنا حسي اجتهادي، لكن كل منهما يخبر عن الواقع، كل منهما ما عدا امر، ما يامر بشيء، يقول لك الحكم الشرعي هذا اخبار، هذا ليس امرا. فلو كان المقصود بالاطاعه الاطاعه بمعنى الحقيقي لتتوقف على افتراض صدور امر ممن يؤمر الانسان بطاعته، هذا غير موجود حتى في هذا، حتى في المشكل فضلا عن الراوي. إذن المقصود بالاطاعه في المقام المامور بها ليس هو الاطاعه بمعنى الحقيقي، وانما المقصود بها هذا الواقع الذي يخبرك به الراوي او المستعيد، تجب عليك اطاعته. ما ينفش اكو واقع يخبر عنه المستعيد، تجب عليك اطاعت ماذا؟ اطاعت هذا واقع. وبناء على هذا حينئذ لا تكون قوله ياكن قوله واقع قرينة على ان الرواية ناظرة الى الرجاء الى المستعيد بأخذ الفتوى، وانما تكون عام من هذا، عام من الارجاع الى المسند لاخذ الفتوى او الارجاع الى الراوي لاخذ ماذا؟ اخذ الروايه. لان اطع بعد هذا التفكير لها اللي هو مو معناها الحقيقي هي تكون صحيحه، سواء طلبنا الروايه الارجاع الى اخذ الروايه او الارجاع لاخذ الفتوى. هذا الجواب عن الاعتراض الثاني. ولعله يشهد لهذا، وهذا شيء مهم جدا لا بد من تنبهه له، سياتي التفكير به، لعله يشهد بان الروايه على الاقل نستنبل على الاقل هي ليست ناظره للارجاع الى المستند لاخذ الفتوى. يشهد لذلك ان الذي امره الامام الهادي عليه السلام بالاطاعه من هو احمد بن اسحاق، أحمد بن إسحاق الأشعر القمر، الرجل الجليل، الرجل الجليل المعروف اللي هو وجه القميين، وجيه القميين، واسد القميين إلى الأئمة عليهم السلام. روى عن الإمام الجواد عليه السلام، روى عن الإمام الهادي عليه السلام، وكان من خواص الإمام الأكثر عليه السلام، صاحب كتب، صاحب مؤلفات، مصنفات إلى آخره. هذا ما له معنى أن نقول أن الإمام أمره بأن أرجعه إلى العمري اللي هو يعني قضية واضحة أنه ليست من ناحية علمية، من ناحية علمية ظاهر أنه ليس بمنزلة أحمد بن إسحاق القمر، ليس بهذه المنزلة من ناحية العلمية طبعا. أن يأمره أن يرجعه، يرجع الإمام عليه السلام أحمد بن إسحاق وهو بهذه المنزلة إلى العمري بأخذ الفتوى منه، هذه القضية من رواية بعيدة. إذن الرواية ناظرة إلى الأخذ، أخذ الروايات منه، والسر هو هذا، سر أن أحمد بن يعني لا زال في الجواب عن الاعتراض يقول المجيب، السر هو هذا أن أحمد بن إسحاق قمي تابع لمدرسة قم وبعيدة عن أهل البيت عليهم السلام، عن الأئمة، هذا العمري أقرب إلى الإمام، محتك بالإمام أكثر. فهنا يقول هذا إذا نقل لك رواية عني يكون قولك هنا قول حجة واضح واسمعه لطاعة بالمعنى السابق، بمعنى يعني طاعة الواقع الذي يخبر به. التعليق على هذا الكلام هو هذا، هو كالتالي، هو أنه نحن لا نستبعد أن تكون الرواية غير ناظرة، أن يكون الحديث الشريف غير ناظر إلى الرواية ونقل الأحكام الشرعية أصلا، مو في هذا العالم، وإنما المستظهر منها أنها ناظرة إلى نقل الأوامر الخاصة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الإمام عليه السلام إلى عموم الشيعة، نحن نعلم بأن الأئمة عليهم السلام خصوصا المتأخرين الإمام العسكري والإمام الهادي عليهم السلام عاشوا فترة عصيبة جدا وظروف تقية قاهرة جدا. هذا ما كان يسمح لهم, هذه الظروف التي مروا بها ما كانت تسمح لهم أن يكونوا على تماس مباشر مع ماذا؟ مع الأشياء. ما تسمح لهم هذا, كانت رقابة, كانت متابعة, كانت إلى آخره, وهذا الشيء واضح ومعلوم. فالأئمة عليهم السلام لأجل أن يوصلوا تعليماتهم وتوجيهاتهم الشيعة لغرضهم تنظيم أمورهم وإدارة شؤونهم, لأجل أن يوصلوا هذه التعليمات إلى الشيعة اختاروا هذه الطريقة أن يتخذون جماعات من خواصهم وموضعهم ثقتهم واعتمادهم, مو اللي بالضرورة أن يكون واصل إلى درجة علمية عالية, لكن هو من الجانب الآخر الوثاقة والأمانة إلى آخره والأخلاق, كل هذا قضية محرجة لي. هؤلاء يتخذونهم مصاعب لكي ينقلوا هذه التعليمات والتوجيهات علما إلى الشيعة. هذا احتمال مقصف الرواية. قضية مو قضية إرجاع إلى العمر لسماع رواية منها ترتبط بحكم شرعي, وإنما إرجاع إلى العمر لتلقي التعليمات التي تصدر من الإمام عليه السلام والتوجيهات وما يراه الإمام عليه السلام مناسبا أن يوصي به الشيعة, يوصله إلى فلان إلى فلان إلى فلان إلى آخره. هذه التعليمات كلها تخرج منه عبر ماذا؟ عبر هذا الوسيط, عبر هذا الوسيط اللي هو ماذا؟ اللي هو العمري في هذه الفترة الأولى, وليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى الإرجاع لأخذ رواية كما هو محل الكلام. أكو قرائن على هذا المعنى؟ يقول بلي أكو قرائن على هذا المعنى. هنا قرينتان يمكن ذكرهما في المقام. القرينة الأولى اللي أشرنا لها مسألة إرجاع أحمد بن إسحاق على جلالته على مكانته العلمية إلى العمر اللي هو أدون منه من الناحية العلمية حيث الله. واضح أن هذا الإرجاع لا معنى لأن يكون إرجاع لأهل الفتوى, هذا واضح, هذا كلش واضح, ليس إرجاعا لأهل الفتوى. وأما أنه إرجاع لأهل الرواية ترتبط بالحكم الشرعي هذا هو مستبعد, هم أيضا بعيد, لابد من استبعاده, وذلك لأن أحمد بن إسحاق على جلالته وكما قلنا هو من خواص أصحاب الإمام العسكري وعاصر أئمة متعددين وروى عنهم. من البعيد جدا أن هذا الرجل يتحير لأنه كيف يأخذ الرواية, ممن يأخذ الرواية كما هو ورد في الحديث, من أعامل, هو يسأل الإمام أيضا لمن أعامل أم من أأخذ, وقول من أقبل, يعني نحتمل أن أحمد بن إسحاق في أواخر عمره هذا الكلام مع الإمام الحسن العسكري أو مع الإمام الهادي, مع الإمام الهادي أن أحمد بن إسحاق لهذه المنزلة وعاصر أئمة عليهم السلام ومصنفات وكتب إلى آخره, هو لا يعرف كيف يأخذ الرواية من مصدرها الصحيح, فيتحير أنه من قول من أقبل, يعني هذا محتمل في حقه لما نحتمل في حقه هو أقل منا, أن يتحير في ماذا؟ في كيفية أخذ الرواية. رجل واصل إلى هذا المستوى العلمي يتحير في هذا الشيء, قول من أقبل, يعني قول من أقبل لأخذ الرواية ونقل الحكم الشرعي, هل واقعا هو متحير في ذلك؟ أستبعد جدا أن يكون أحمد بن إسحاق ذلك. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية بينما هذا ينسجم مع شنو؟ مع الطرح اللي طرحناه تماما, ينسجم أحمد بن إسحاق على مكانته العلمية والكذا وجلالته وإلى آخره, لكن هذا ما ينافي أن أكو وسيط هو اللي يربط بينه وبين ماذا؟ بين الإمام عليه السلام. الوسيط هو العمل، عمل. يقول لهم أنا تعليماتك من أخذها؟ توجيهاتك من أخذها؟ إذا استجد أمرا من أسهل أخذ تعليماتك؟ يقول لهم من ماذا؟ من العمل. هذا الثقة المأمون، هذا الثقة المأمون أخذها من هذا. فإذا هو إرجاع إلى العمل مو لأخذ الرواية ولا لأخذ الفتوى، وإنما هو إرجاع إلى العمل لأخذ هذا ما نسميه خلنا نقول هذا المعنى العام، التوجيهات والمسجدات وما يستجد من أمور الإمام اللي يريد أن يوصلها إلى الشيعة المتناثرين في بقاع مختلفة. يقول له أنت أقبل قول هذا لأن هذا هو الثقة. القرينة الثانية على هذا هو انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.